حديث حذيفة رضي الله عنه بوب عليه البخاري رحمه الله باب رفع الأمانة في صحيحه، ثم ساق بسنده إلى حذيفة رضي الله عنه قال حذيفة حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، يعني في نفس المجلس، قال رأيت أحدهما، رأيت ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر، أنتظر أن أرى ما أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر. قال حذيفة حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر رجول، في جذر قلوب الرجال، في جذر قلوب الرجال. وجذر يعني أصل، هو بنفسه قال الجذر الأصل من الشيء أو أصل من كل شيء. وهنا تبويب البخاري رحمه الله على هذا الحديث وعلى غيره من الأحاديث في صحيحه في كتاب الأصل، قال باب رفع الأمانة. الأمانة هي ضد الخيانة، والمراد برفعها إذهابها بحيث يكون الأمين معدوما أو شبه المعدوم بين الناس، لا تكاد تجد أمينا، تنتشر الخيانة بين الناس في آخر الزمان. باب رفع الأمانة، الله عز وجل يرفع الأمانة من قلوب الناس. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، الأمانة ضد الخيانة، وهذه الأمانة نزلت في أول الأمر في أصل قلوب الرجال، في أصل قلوبهم، ثم علموا من القرآن، ثم علموا من القرآن، علموا من القرآن. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله كذا في هذه الرواية، ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة، قال كذا في هذه الرواية بإعادة ثم، ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة، كذا في هذه الرواية قال بإعادة ثم، وفيه إشارة إلى أنهم كانوا يتعلمون القرآن قبل أن يتعلموا السنن، والمراد ما يتلقونه عن النبي صلى الله عليه وسلم واجبا كان أو مندوبا. هذه فائدة مهمة. ثم قال حذيفة وحدثنا عن رفعها، هي الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم علموا من القرآن، ثم علموا من السنة. قال حذيفة وحدثنا عن رفعها، كيف ترفع هذه الأمانة من قلوب الناس. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري في شرحه لهذا الحديث في كتاب الفتن، شرح هذا الحديث في كتاب الفتن مطولا تحت الحديث رقم 7086 في أصل صحيح البخاري، في كتاب الفتن الحديث 7086 هناك شرح هذا الحديث مطولا، وننقل من كلامه رحمه الله ما ذكره في شرح هذا الحديث. قال قوله وحدثنا عن رفعها، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثهم عن رفع هذه الأمانة التي نزلت في جذر قلوب الرجال. قال يقول حذيفة قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف يعني ترفع الأمانة من قلوب الناس، قال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة. هنا قال قوله وحدثنا عن رفعها، يقول الحافظ هذا هو الحديث الثاني الذي ذكر حذيفة أنه ينتظره، وهو رفع الأمانة. إذن الحديث الأول أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم علموا من القرآن، ثم علموا من السنة، هذا الحديث الأول. والحديث الثاني قال حذيفة حدثنا عن رفعها، عن صفة رفع هذه الأمانة من قلوب الرجال، قال ينام الرجل النومة. إذن كلام ابن حجر رحمه الله قال هذا هو الحديث الثاني الذي ذكر حذيفة أنه ينتظره، وهو رفع الأمانة أصلا حتى لا يبقى من يوصف بالأمانة إلا النادر، إلا النادر. ثم قال الحافظ ولا يعكر على ذلك ما ذكره في آخر الحديث مما يدل على قلة من ينسب للأمانة، ف فإن ذلك بالنسبة إلى حال الأولين، فالذين أشار إليهم بقوله ما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا، قول حذيفة كما سيأتي، قال هم من أهل العصر الأخير الذي أدركه، والأمانة فيهم بالنسبة إلى العصر الأول أقل. وأما الذي ينتظره فإنه حيث تفقد الأمانة من الجميع إلا النادر، هذا لم يدركه حذيفة رضي الله عنه، لكنه أدرك بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن العصر الأول قلت هذا العصر الذي أدركه العصر الثاني أقل الناس أمانة، أقل أمانة من العصر الأول الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى هذا الكلام أنه كلما يأتي عصر تقل الأمانة وتكثر الخيانة بين الناس، وهذا الذي مشاهد في العصور المتأخرة، قل من تجد أمينا، قل من تجد أمينا. فنسأل الله عز وجل العافية والثبات. قال الحافظ ابن حجر في شرحه في كلام حذيفة رضي الله عنه، قال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوقت، يظل فقط أثر شيء بسيط من أثر هذه الأمانة. قال الحافظ فيظل قوله فيظل أثرها أن يصير وأصل ظل ما عمل بالنهار ثم أطلق على كل وقت، ما عمل بالنهار ظل ثم أطلق على كل وقت، وهي هنا على بابها، لأنه ذكر الحالة التي تكون بعد النوم وهي غالبا تقع عند الصبح، والمعنى أن الأمانة تذهب حتى لا يبقى منها إلا الأثر الموصوف في الحديث. ما هو الأثر الموصوف في الحديث؟ مثل أثر الوقت، مثل قال الحافظ مثل أثر الوقت بفتح الواو وسكون الكاف بعدها مثنات التاء. قال تقدم تفسيره في الرقاق وأنه سواد في اللون، الوقت سواد في اللون. ثم قال حذيفة ثم ينام النومة فتقبض، يعني تقل هذه الأمانة في قلوب الناس فيبقى أثرها مثل المجلي. قال الحافظ المجل هو بفتح الميم وسكون الجيم أثر العمل في اليد، أثر العمل في اليد هذا يسمى عند العرب مجل. إذن تضعف الأمانة في قلوب الناس زمنا بعد زمن. قال حذيفة فيبقى أثرها مثل المجل كجمر دحرجته على رجلك فنفط، كجمر دحرجته على رجلك فنفط. قال الحافظ ابن حجر قوله فنفط بكسر الفاء بعد النون المفتوحة أي صار منتفطا، وهو المنتبر بنون ثم مثنى ثم وحد ثم موحدة، يقال انتبر الجرح وانتفط إذا ورم وامتلأ ماء وامتلأ مالا. إذن يبقى أثرها في قلوب الرجال مثل المجل. المجل أثر العمل في اليد يسمى مجل، كجمر دحرجته على رجلك فنفط يعني انتفط وانتبر الجرح ورم وامتلأ ماء فتراه منتبرا وليس فيه شيء، يعني منتفخا وارما وليس فيه شيء، ليس فيه شيء من أثر الأمانة. قال الحافظ وحاصل الخبر أنه أنذر، يعني صلى الله عليه وسلم أنذر برفع الأمانة، وأن الموصوف بالأمانة يسلبها حتى يصير خائنا بعد أن كان أمينا، وهذا إنما يقع على ما هو شاهد لمن خالط أهل الخيانة، فإنه يصير خائنا لأن القرين يقتدي بقرينه. هكذا قال الحافظ ابن حجر في شرحه في فتح الباري لهذا الحديث. ثم قال حذيفة فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحدهم يؤدي الأمانة، لا يكاد يعني يقل تقل الأمانة تكثر الخيانة في البيع والشراء وفي غيرها عند الناس زمنا بعد زمن. هذا يقوله في زمنه في القرن الأول، وما بالكم في القرن الخامس عشر الذي نحن نعيش فيه. نسأل الله العافية، نسأل الله الثبات على الدين. يقول حذيفة: فيقال إن في بني فلان رجلا أمين، لندرة الأمانة، لقلة الأمناء. يقال في بني فلان إن في بني فلان رجلا أمينا، ويقال للرجل الرجل ما أعقله وما أظرفه وما أجلده وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. الله أكبر. قال حذيفة: ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايات. ولقد أتى علي زمان، قال الحافظ ابن حجر، يشير إلى أن حال الأمانة أخذ في النقص من ذلك الزمان. وكانت وفاة حذيفة في أول سنة 36 بعد مقتل عثمان بقليل، فأدرك بعض الزمن الذي وقع فيه التغير فأشار إليه. قال الحافظ ابن حجر: قال ابن التين: الأمانة كل ما يخفى ولا يعلمه إلا الله من المكلف. وعن ابن عباس هكذا يقول الحافظ، وعن ابن عباس: هي الفرائض التي أمروا بها ونهوا عنها، هذه هي الأمانة. ثم قال الحافظ: وقيل هي الطاعة، وقيل التكاليف، وقيل العهد الذي أخذ الله على العباد. قال الحافظ: وهذا الاختلاف وقع في تفسير الأمانة المذكورة في الآية: إنا عرضنا الأمانة. قال الحافظ: وقال صاحب التحرير: الأمانة المذكورة في الحديث هي الأمانة المذكورة في الآية، وهي عين الإيمان، فإذا استمكنت في القلب قام بأداء ما أمر به واجتنب ما نهي عنه. قال الحافظ: وقال ابن العربي: المراد بالأمانة في حديث حذيفة الإيمان، وتحقيق ذلك فيما ذكر من رفعها، أن الأعمال السيئة لا تزال تضعف الإيمان حتى إذا تناهى الضعف لم يبق إلا أثر الإيمان، وهو التلفظ باللسان والاعتقاد الضعيف في ظاهر القلب، فشبهه بالأثر في ظاهر البدن، وكنا عن ضعف الإيمان بالنوم، وضرب مثلا لزهوق الإيمان عن القلب حالا بزهوق الحجر عن الرجل حتى يقع بالأرض. انتهى كلام الحافظ رحمه الله. وقول حذيفة رضي الله عنه في الحديث: وما أبالي أيكم بايعت، يقول الحافظ رحمه الله أن مراده المبايعة في السلع ونحوها. بايعت يعني في البيع والشراء، ليس في البيعة بيعة الأمير ولي الأمر. قال الحافظ: إن مراده قوله ولا أبالي أيكم بايعت، قال أن مراده المبايعة في السلع ونحوها، لا المبايعة بالخلافة ولا الإمارة. قال الحافظ: وقد اشتد إنكار أبي عبيد وغيره على من حمل المبايعة هنا على الخلافة، وهو واضح، ووقع في عبارته أن حذيفة كان لا يرضى بأحد بعد عمر، يعني في الخلافة، وهي مبالغة، ولا فقد كان عثمان والله على المدائن، وقد قتل عثمان وهو عليها على المدائن حذيفة، وبايع لعلي وحرض على المبايعة له والقيام في نصره، ومات في أوائل خلافته، خلافة علي، كما مضى في باب إذا التقى المسلمان بسيفهما. قال الحافظ: والمراد أنه لوثوقه بوجود الأمانة في الناس أولا كان يقدم على مبايعة من اتفق من غير بحث عن حاله، فلما بدأ التغير في الناس وظهرت الخيانة صار لا يبايع إلا من يعرف حاله. يبايع يعني في البيع والشراء، يبايع في البيع والشراء إلا من يعرف حاله. ثم أجاب عن إراد مقدر كأن قائلا قال له: لم تزل خيانة موجودة، لأن الوقت الذي أشرت إليه كان أهل الكفر فيه موجودين وهم أهل الخيانة. فأجاب بأنه وإن كان الأمر كذلك لكنه كان يثق بالمؤمن لذاته، وبالكافر لوجود ساعيه وهو الحاكم الذي يحكم عليه، وكانوا لا يستعملون في كل عمل قل أو جل إلا المسلم، فكان واثقا بإنصافه وتخليص حقه من الكافر إن خانه. هذا كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله. ثم قال: بخلاف الوقت الأخير الذي أشار إليه، فإنه صار لا يبايع إلا أفراد من الناس يثق بهم. وقال ابن العربي: قال حذيفة هذا القول لما تغيرت الأحوال التي كان يعرفها على عهد النبوة والخليفتين، فأشار إلى ذلك بالمبايعة، وكن عن الإيمان بالأمانة وعما يخالف أحكامه بالخيانة، والله أعلم. انتهى كلام الحافظ بن حجر في شرحه لهذا الحديث. وقول حذيفة لئن كان مسلما رده عليه الإسلام، يعني هذا الذي أبيع وأشتري منه، قال: لا أبالي أيكم بايعت، لأن كان مسلما رده علي الإسلام، وإن كان نصرانيا رده علي ساعي. ساعي يعني ولي الأمر المسلم، ولي الأمر المسلم. قال: فأما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا، يعني في البيع والشراء ما يشتري إلا من يثق فيه، من يثق فيه، يعني لا يأتمن أحدا على بيع وشراء إلا فلانا وفلانا، ولعله سماهما فأبهمهما الراوي عن حذيفة. هذا حديث عظيم يبين خطورة الأمر، وأن الناس يفسدون في آخر الزمان، وتكثر الخيانة بينهم، ويكثر الغش في التجارة، ولا تجد من يبيع ويشتري منهم الأمين إلا نادرا إلا قليلا. نسأل الله عز وجل وإياكم العافية.